السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. واهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده وهامه من برنامجكم مع الشباب، حلقه تحت عنوان الفجوه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اعمالنا صالحه والوجه الكريم خالصه، ولا يجعل لاحد من خلقه فيه شيئا. واشهد الله عز وجل في عليائه اني احبكم في الله، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعني بكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الفجوه كثر في هذا الزمان مشكلة اجتماعية معاصرة، حدوث فجوة بين الأجيال، حدوث فجوة بين الأصحاب، حدوث فجوة بين الآباء والأبناء. الأبناء يقولون بأن الآباء يفكرون بطريقة قديمة فيها تخلف فيها رجعية، وهم أي الأبناء يفكرون بطريقة أكثر تحضر أكثر تقدمية. هناك فجوة حدثت بين الآباء والأبناء، بل إن شئت فقول على وجه العموم فجوة حدثت بين الأجيال. ما سبب حدوث هذه الفجوة؟ نريد أن نردم هذه الفجوة، نريد أن يعود التواصل من جديد. من خصائص الإنسان ومن الميزة التي ميز الله تبارك وتعالى بها الإنسان، إن الإنسان كائن اجتماعي. يعني معنى كائن اجتماعي؟ لا يستطيع أن يحيا أو أن يعيش وحده، لابد أن يتواصل مع غيره. شوف سيدنا لقمان، سيدنا لقمان الحكيم كان دائما التواصل حتى مع أولاده، وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. سيدنا إبراهيم كان على تواصل مع والده رغم أنه كان مشركا، كان يتواصل معه وكان يخاطبه وكان يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى آخر هذه المواقف من الأنبياء ومن سلفنا الصالح من تواصلهم مع أبنائهم. ولكن تعالى شوف في هذا الزمان بعض الأبناء يتهمون آبائهم بالتخلف الرجعية، بل والآباء كذلك يتهمون أبنائهم بأنهم يفكرون بطريقة خاطئة في حياتهم. نريد أن نردم هذه الفجوة، نريد أن يعود التواصل من جديد. الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شوف اللي جاية، وجعل بينكم مودة ورحمة. حتى وصلت هذه الفجوة بين الأزواج، بين الزوج وزوجته. ما أكثر هذه الفجوة في هذا الزمان؟ ما من بيت وما أكثرهم إلا ما رحم ربي، إلا وفيه فجوة بين الزوج وزوجته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الفجوة، أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب والقارئ صاحب الصوت العذب الندي الشجيل الجميل، الدكتور أحمد حسين. أهلا سيدي الدكتور أحمد.
أهلا بحضرتك.
الله يبارككم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد.
وإياكم اللهم آمين.
طبعا دكتور أحمد النهارده بنتكلم عن الفجوة، موضوع في غاية الأهمية. عاوز أقول إن دي مشكلة معاصرة يكاد يمكن وانتشرت في هذه الأوان الأخيرة وفي هذا الزمان المعاصر، فجوة بين الأجيال. والنهارده مش بنتكلم دكتور أحمد عشان برضه مشاهد يفتكر إحنا جايين نتكلم عن الفجوة بين الآباء والأبناء، لا، إحنا هنتكلم عن الفجوة بين الأجيال
بشكل عام
أو بين أبناء المجتمع على وجه العموم، سواء بين الآباء الأبناء بين الأصحاب بين الزوج وزوجته بشكل عام بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن عاوزين بداية نستهل هذا اللقاء بنموذج من تواصل الآباء مع أبنائهم، نموذج سيدنا لقمان الحكيم لما كان يتواصل مع ولده، وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
إن خير يا دكتور أحمد ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم شوف الكلمات يا بني ده اللي احنا عاوزينه دلوقتي ده اللي احنا بنأكد عليه النهاردة يا دكتور أحمد من الآباء ومن الأمهات يخاطبون أبنائهم يا بني بكل ود عاوزين نقول زي ما بيقولوا كده حتى يعني باللغة العامية احتوي ابنك شوف مثلا ابنك هو ليه دايما بيستجيب لكلام اصحابه وزملائه وليه مش بيستجيب لكلامك في فجوه عاوزين نردم هذه الفجوه في هذا اللقاء بمشيئه الله تبارك وتعالى بدايه ايه اسباب حدوث فجوه بين الناس وبين ابناء المجتمع على وجه العموم
الحمد لله مالك كل مالك وما ملك وخالق كل فاعل وما فعل مسبب الاسباب واضع العلل مشرع الشرائع والملل مقسم الارزاق واضع الاقدار بلا خلل لا تدركه القلوب ولا تتصوره المقل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الفجوة في المجتمع من رأيي لها أسباب كثير أول سبب افتقار مفهوم الاختلاف ما عندناش مفهوم الاختلاف ما عادش عندنا تقبل لثقافة الاختلاف يعني مثلا لو جينا نبص للموضوع
يعني عكس ما قال الشافعي رأي صواب لا يحتمل الخطأ
بالضبط ورأي غيري الخطأ لا يحتمل الصواب فالافتقار لثقافة الاختلاف لو نظرنا للموضوع من جهة الآباء الآباء يظنون أن أبنائهم دائما متسرعين الآباء بنوا ثقافتهم على الماضي عادات الماضي وتقاليد الماضي وكل ما حدث لهم في الماضي فيريدون من أبنائهم أن يكونوا نسخة منهم نسخة من آبائهم نسخة مما مضى كذلك الأبناء يرون في بداية الأمر كانوا يستمعون إلى آبائهم ثم تبدأ مرحلة إثبات الذات فيرى عاوز بقى يبان مختلف عاوز يبان أنه هو بقى لكيان مختلف لشخصية مختلف فينسلخ أو يحاول في حتى في أبسط الأشياء في مظهره في طريقة تسريحة الشعر في طريقة المشية في طريقة الكلام حتى يعني بدأ الشباب الجديد ينسلخ ويترك اللغة العربية يعني يواكب التطور كده مفكر أنه هو بيواكب العصر الحديث أنه هو كده مختلف كده متميز كمان من أسباب الفجوة هذه افتقار الأمة إلى القدوات القدوة يعني القدوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا القدوة الحسنة لها الدور كبير جدا في المجتمع وفي بناء شخصيات المجتمع فنحن نرى الآن المتصدرين للمشاهد بعدما يعني اختفى العلماء والدعاء الأكفاء وغيابهم عن بعض المشاهد يعني في الشاشات ومواقع التواصل وهكذا بدأ الشباب يقلدون الغرب بمشاهيره من نجومه وفنانينه ولاعبين الكرة في الغرب فتأثروا بقدوات الغرب كذلك من أسباب الفجوة كثرة النقد كثرة النقد. الطفل الصغير لو وجه إليه اللوم والعتاب والنقد كثيرة سيجعل هذا أو سينتج عن هذا فجوة بينه وبين والديه. كذلك ضعف التواصل. ضعف التواصل، ما عادش زي زمان إن الأسرة تتجمع ويتكلموا ويحكي كل واحد منهم يومه، يحكي عن مشاكل يمر بها في حياته. فلو حدث هذا وحدث هذا التواصل ستقل هذه الفجوة وسيتم ردم أو سد هذه الفجوة. كذلك أنا أرى أن التأثر الشديد بالحضارة الغربية، ويعني التأثر من أفلام ومسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي، التأثر الشديد سببا في هذه الفجوة. كذلك من أسباب
دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليكم.
نعم، شبرا بشبر وذراعا بذراع وكأنه يعيش بيننا عليه الصلاة
والسلام. اللهم صل وسلم عليه. ده بيقول لك في فائدة هنا أو حاجة لطيفة، إن ليه التشبيه يعني بالذات جحر ضب؟ بيقول لك إيه بقى يا دكتور محمود؟ إن جحر الضب ما بيقبلش حد تاني، حيوان تاني أو حشرة تاني أو كده تخش معاه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم
مستقل بذاته، يعني
مستقل بذاته. فاحنا بنقلدهم وهم مش حابيننا. هم كارهيننا.
ايوه صحيح. طب لو قلنا مثلا ممكن تضرب لنا بعض من الصور ومظاهر الفجوات المنتشره في هذا الزمان دكتور احمد؟
والله لو نظرنا في البيوت لوجدنا في فجوه بين الاباء والابناء. فجوه كما حضرتك تفضلت، فجوه بين الزوجين. فجوه بين الانسان وبين نفسه. الشباب مع كثرة الفتن وكثرة الملهيات يعني صعوبة هذا الزمان، خلينا متفقين أن هذا الزمان زمان صعب، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا والذي يليه شر منه.
محتاجين نلقي الضوء يعني كثيرا عن هذه الفجوة بين الإنسان وبين نفسه.
الإنسان فجوة بين الإنسان وبين ذاته. الشباب لم يعودوا يفهموا أنفسهم، يفهموا ذواتهم. كذلك فجوة بين الأصدقاء، كل واحد في جانب، ممكن يمر وقت طويل جدا ولا يتواصل. كذلك فجوة بين الإنسان وبين رحمه، بين أقاربه، لا يراهم إلا في المناسبات، لا يراهم إلا في الأعياد، لا يصل رحمه، لا يسأل عنهم، لا يعني لا يتودد إليهم. ومن أيضا الفجوات فجوة بين الإنسان وبين القرآن. تركنا القرآن. سيدنا خالد بن الوليد أستاذ فن القتال والميادين، البطل العنيد،
أو إن شئت فقول مثلا فجوة بين الإنسان وبين الذكر، بين الذكر على وجه العموم. نعم،
وبين الذكر القرآن، الأذكار، الرقية، كل هذا تركه الناس. و
سيدنا خالد،
سيدنا خالد بن الوليد قال للقرآن شغلنا عنك الجهاد، لكن نحن سنقول القرآن شغلنا عنك الجهاز. القرآن الكريم الذي قال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنزل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. فالقرآن كريم دستورنا، موجود فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا.
عايزين بقى نعرف يعني كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأجيال المختلفة حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام. كل أب دلوقتي بيشكي إن في فجوة بينه وبين التواصل مع أولاده، مع ابنه، مع بنته، مع أو مع أهل بيته، مع أهل أسرته، حتى أسرته في البيت.
بالظبط.
كيف كان يتعامل النبي مع أهل بيته ومع الأجيال المختلفة على اختلاف أعمارهم وفئاتهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل شخص بما يناسبه.
نعم.
يعني مثلا لو جينا في تعامله مع الأطفال، اللهم صل وسلم عليه، كان يداعبهم. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن له أخا يسمى أبا عمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هذا طائر لأبي عمير. كذلك كان يحافظ على حقوقهم، فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الشيوخ كبار السن، فأتي إليه بقدح ليشرب، فاستأذن الغلام ليسقي كبار السن أولا، يعني يعطيهم حقوقهم صلى الله عليه وسلم. كذلك حذر من الكذب عليهم، لما كان واقفا عليه الصلاة والسلام ونادت امرأة على ابنها تعال لأعطيك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستعطيه، قالت له أعطيه تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. كذلك في تعامله مع الشباب واحتوائه للشباب عليه الصلاة والسلام، لما جاءه شاب أمام الملأ وفي مجلسه عليه الصلاة والسلام في مسجده يا رسول الله إذن لي في الزنا، دي حاجة لو حصلت في مسجد من مساجدنا اليومين دول
انهال الناس عليه ضرب،
الشاب هيتعلق في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتويه ويناقشه ويفهمه بكل موضوعية وبكل شفافية، يقول عليه الصلاة والسلام أدنه أترضاه لأمك؟ لا يا رسول الله جعلني الله فداك، وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله جعلني الله فداك. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويضع يده الشريفة على صدره ويقول اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فيروى أن هذا الشاب يعني لم يقترب من هذه الفاحشة مرة أخرى من بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم النبي صلى الله عليه وسلم له وإقناعه له عليه الصلاة والسلام،
يعني صلوات ربي وسلام عليه. شوف كيف كان يتعامل عليه السلام، لم تكن هناك فجوة بينه هو بين حتى أبناء الأجيال المختلفة، صلوات ربي وسلام عليه. يمكن يروى في واحد شخص أعرفه يعني على وجه الخصوص، في مرة قال لي فعلا إن هو ما بيقول لي كده بنص، يعني ما جربته حسن الخلق والأدب في التواصل مع كافة الأجيال المختلفة وأنت خائبا، يقول لي كده ما جربت حسن الخلق والأدب مع الأجيال المختلفة للتواصل معه وأنت خائبا. ده اللي احنا عاوزينه، زي ما كان بيحتوي نفس السلام الأجيال المختلفة كيف كان يتعامل معهم ويتواصل معهم، احنا عاوزين برضه في هذا الزمان من الآباء. يعني جرب مع ابنك حسن الخلق والأدب رويدا رويدا، وإن شاء الله ستأتي بنتيجة. العنف مش هيجيب غير عنف، سوء الادب مش هيجيب غير سوء الادب. هتعنف مع ابنك فبما رحمه من الله اللي انت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. برضه عاوزين نقول بقى جزئيه في غايه الاهميه، واتمنى يمكن ايه لا يسقف منها ولا حد يسيء ظن بنا، ولكن ده فعلا دي مشكله موجوده في هذا الزمان. هناك فجوه في هذا الزمان، واكيد توافقني راي دكتور احمد، بين ممكن بعض الدعاه وبين الشباب، على لسان بعض الشباب، اليس كذلك؟ هل الفجوة في ماذا؟ في أسلوب الدعوة مثلا أم ماذا؟
أقول لحضرتك على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. لما جاءه وفد اليمن، شوف دي هم بيقلبوا حرف اللام ميم، فالحديث ليس من البر الصيام في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطبهم يغير لكنته ليصل إليهم.
حسنت
يقول
حسنت.
عليه الصلاة والسلام ليس من بر أم صيام
في أم سفر،
في أم سفر.
نعم.
فالداعية المفروض ينزل لمستوى الشباب، لأن خطاب طلبة العلم والتلقي بين العالم وبين طلبة العلم مختلف تماما عن تلقي الشباب في العامة. ويعني أنا أعتب على سادتنا وبعض مشايخنا في مواقع التواصل الاجتماعي الآن أن هناك مواضيعا لا يصح أن تعرض إلا بين العلماء وبين طلبة العلم، يعني كالمقارنات بين المذاهب
تعرض على الملأ وعلى مرأة ومسمع من جميع المواقع التواصل الاجتماعي،
المقارنات بين مذهب السلفي والمذهب الأشعري ومثل هذه الأشياء التي يعني لا يتفهمها شاب عامي مثلي، مش هفهم هذه الأشياء. ما ينفعش أروح مكان لا يحسن الناس فيه الوضوء وأحدثهم عن طوائف الشيعة وأحدثهم عن طوائف كذا وكذا، أخاطبهم بما يحسنونه عليه الصلاة بما يحسنونه كما
يعني
كان يفعل،
ثم نحدثهم بعد ذلك. يعني مش أقول مثلا لا نحدثهم مطلقا، ولكن ثم
التدرج.
صحيح، أحسن
التدرج. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف بعدما وزع الغنائم ووجد الأنصار في أنفسهم شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم على المسلمين الجدد ليتألفهم ليكسب قلوبهم. فالأنصار قال قائل منهم: غفر الله لرسول الله يعطي الغنائم لهؤلاء الناس، فوالله إن سيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. هم لسه كانوا كفار، كنا بنحاربهم قريب، يعني سيوفنا لسه ما نشفتش من الدماء بتاعتهم. فأخبر بهذه المقولة، أخبر سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله، أنا امرئ من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذن فاجمع لي قومك. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وخاطبهم بكل موضوعية، ناقشهم، يقول: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ يذكرهم بما قدم لهم. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ فيقولون: بلى يا رسول الله، لله ورسوله المنة والفضل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينسى الفضل أبدا، من باب ولا تنسوا الفضل بينكم، يذكر أفضالهم ويذكر ما قدموه له عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم: لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم. فقالوا: يا رسول الله، ماذا نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقول
كنت فقيرا،
كنت أتيتنا فقيرا فواسيناك، أتيتنا طريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، يعني تجدون في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا، أموال وغنائم، لعاعة من الدنيا أكسب بها، أو يعني أؤلف بها قلوب أناس ليسلموا، وأترككم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. انا عايزك تتخيل معايا، لو النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش اجتمع معاهم وما كانش ناقشهم في الموضوع ده، كان ممكن عدد كبير من الصحابه من الانصار يجد في نفسه من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما تكلموش، لو ما تواصلوش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دايما على سد هذه الفجوات في المجتمع.
ده اللي احنا عاوزينه دلوقتي، بعض دعامتهم يحتوي الشباب حتى ينزلوا لأرض الواقع يتواصلوا مع الشباب. ليس هناك حرب وليس هناك عيب، يعني هم يتواصلوا مع الشباب حتى على أرض الواقع.
جميل جدا. كذلك ده دور الدعاء، ان هم ينزلوا للشباب. نيجي بقى للشباب، ما احنا بنطالب الدعاء ان هم ينزلوا لمستوى الشباب، بس برضو في بعض الشباب لا يتأدب مع المشايخ.
صحيح.
هذا الشيخ أكبر منك سنة، وأكثر منك علما، وأطول منك تجربة وخبرة، لذلك تأدب معه واصبر عليه. مش معنى أن الشيخ له تاريخه الدعوي وياما قدم للأمة وقدم للدعوة من مجهود وخطب ومحاضرات، ما ينفعش أجي في موقف مثلا أو زلة وانساله كل ده وهجمه. لا، أصبر على العلماء وأدافع عن الدعاء. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن.
غيره هذا فيه. وكما قال ابن عساكر: حمى العلماء مسمومة، يعني من أكرمت ومن شنحت مرض. تخيل، عشان كده بنحذر الشباب برضه، بالذات كما ذكرت ربنا يحفظ الدكتور أحمد، من التطوع العلماء. يشوف هذا العالم أفنى عمره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما فيش وظيفة على وجه الأرض أحسن من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا الله عملا صالحا. فأعظم وأشرف مهمة أن تموت وأنت خادم لدين الله، وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى. فأين أنت؟ يعني أين أنت أيها الشاب يا من تطوع العلماء؟ أين أنت حتى من ذرة من علم الشيخ؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بعض الشباب والله من المطورين. طيب، لو قلنا هناك فجوة بين القائد في المؤسسة وبين مرؤوسيه الموظفين، ليس تتفقنا الرأي؟
ده فجوة كبيرة جدا.
نعم،
فجوة كبيرة جدا، خصوصا لو
ممكن تلاقي شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات ما مفيش تواصل، مفيش تواصل بين الرئيس مثلا رئيس مجلس الإدارة وبين الموظفين والمرؤوسين.
برضو خلينا نرجع كل حاجة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد في 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 الجيش مثلا يتعامل مع الجنود. النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا في غير ضعف، وشديدا في غير عنف، لأن اللينة في موقف الشدة وفي موضع الشدة ضعف، والشدة في موضع اللين عنف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوازن، كان يتحلى بالحكمة التي هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف بدر، وخير الصحابة من شهد بدر، كان يرتب الصفوف، صفوف الصحابة. فبينما هو يتجول في الصفوف إذ برجل متقدم عن الصف وهو سواد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال تأخر يا سواد فلم يسمع، فقال تأخر يا سواد فلم يسمع، فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود فقال تأخر يا سواد، ضربه بهذا العود. فقال هذا الصحابي سواد، قال يا رسول الله أوجعتني، أوجعتني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الفور، على الفور خذ اقتص مني. فقال سواد يا رسول الله أنت ضربتني وبطني مكشوفة، اكشف بطنك يا رسول الله لأضربك كما ضربتني. يعني أنا عايزك حضرتك تتصور معايا لو في مؤسسة من مؤسساتنا اليوم وحدث هذا ما بين قائد ومجند، يقول له أنت 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 عارف أنت بتكلم مع مين؟ ندولي الأمن، ندولي السكيورتي يتعاملوا مع اللي بيرد علي ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وقال خذ اقتص مني، وحسر رداءه صلى الله عليه وسلم وكشف بطنه، فاحتضنه سواد رضي الله عنه وقبله، لثمه سواد، يقبل العدل، يقبل الإنصاف، يقبل التواضع. كذلك ليس يعني الأمر مقتصر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافية، لكن من جاء بعده من خلفه من الخلفاء كانوا أيضا لا يضعون أو لا يتركون هذه الفجوات بين الحاكم وبين الرعية.
وأيضا من باب الإنصاف دكتور أحمد برضو، حتى عشان برضو عشان حتى النقطة كل دي حقا حقا، لابد أيضا على المرؤوسين أن ينزلوا الناس منازلهم وينزلوا كل واحد قدره.
طبعا
نعم، لابد أن في تواصل بين القائد مثلا والمرؤوسي بين رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة أو في الشركة وبين الموظفين والعمال، ولكن لا ننسى برضه أن نعطي كل ذي حق حقه، أنزلوا الناس منازلهم.
تواصل المرؤوسين، تعامل المرؤوسين مع مع الحاكم بأدب جم، بأدب جم. لو جينا لسيدنا عمر، هذا الرجل الذي رباه الله على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، سيدنا عمر كان يتفقد أحوال الناس في المدينة ليلا. فعايزك تتخيل معايا سيدنا عمر وهو ينفخ في النار لينضج الطعام لأطفال صغار يتضوعون من شدة الجوع، وأم الأطفال يعني بتسكتهم عشان تنسيهم أمر جوعهم، ولم يذهب سيدنا عمر ولم يتركهم إلا بعد أن تأكد من أنهم أكلوا وطعموا. فتنظر إليه أم الأطفال باكية، تنظر إلى هذا العملاق وتقول والله يا هذا إنك لأحق بالخلافة من عمر، وهو عمر، ومن يصنع ذلك إلا عمر، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة والصديقية أخلاق تحاكيها.
أحسنت أحسنت إن شاء الله، ربنا يحفظك دكتور أحمد. طب حضر لنا أبيات النهاردة، أبيات شعرية عن خطورة الفجوة على المجتمعات. لا شك ولا ريب أن الفجوة تمثل خطرا خطرا عظيما على المجتمع بكافة أطيافه وكافة أجياله.
أنشودة تحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع سواد،
نعم،
رضي الله عنه. أروي لكم عن قصة للمصطفى،
إذ قاما يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما وتجوال المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعودي غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقات وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما ألمتني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغافير وهمهما ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجند قد أزهر الإسلام حكما فيهما هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما يعطيه ذاك العود دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما فإذا به في لهفات وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الظما يجثو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما ويعانق البطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما يا سعده قد نال حظا وافرا أصغوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير عرمرما لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أم في سعير أضرما لكن جلدي مس جلدك علني أمضي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شراييني دما.
جميل جميل بصراحة. ربنا يخليك صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك ويزيدك ويرحم فيكم بلاد والعباد. طيب عايزين برضه نيجي لنقطة في غاية الأهمية ويمكن دي من أهم النقاط في حلقة النهاردة الفجوة بين الزوجين. عاوزين نردم هذه الفجوة. ما السبيل؟ ما الحل؟ ما العلاج؟
لو نظرنا إلى كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يلاطفهم
كان مع زوجاته
مع زوجاته صلى الله عليه وسلم كان يلاطفهم كان يعدل بينهن كان في موقف من المواقف وجد صفية تبكي دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك قالت إن حفصة عيرتني بأن أبي يهودي فقال لها إن أباك نبي وإن عمك نبي وإن زوجك نبي فبماذا تفخر عليك حفصة يقصد موسى وهارون أن أباها نبي وعمها نبي فبماذا تفخر عليك حفصة وقال لحفصة اتقي الله يا حفصة كذلك كان يشكو إليهن همومة الزوج لو شارك الزوجة أمر حياته وحكى لها وشاورها في أمره يعني ستشعر الزوجة أو ستشعر أن لها قيمة ستشعر أن لها دور في حياته فسيساعد هذا في سد هذه الفجوة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف نزول الوحي عليه يذهب لخديجة زملوني زملوني دثروني دثروني فيعني تحتويه خديجة رضي الله عنها فتقول له والله إنك لتصدق في الحديث وتقري الضيف وتؤدي الأمانة والله لا يخزيك الله أبدا. فالمرأة لما تشعر أن زوجها يأنس بها بيقول لك يا دكتور إن كلمة الإنسان ليست من النسيان وإنما من الأنس. فالإنسان يحب أن يأنس أن يستأنس، فما بالك بالزوج وزوجته. فالزوج لو خاطب زوجته وشاورها في أمره، لو نظرنا في موقف صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأمر فلم يفعلوا، فسأل أم سلمة فأشارت إليه، أشارت عليه بأن أخرج
إليه حالق رأسك،
حالق رأسك وتحلل من إحرامك وذبح البدن ولا تكلم منهم أحدا. ففعل كما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، ففعل الصحابة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تحتاج إلى المشاركة، إلى أن تسمع لها، إحنا لازم نسمع لبعض.
اسمع مني، خير النساء خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها أسرته وإن غاب عنها زوجها حفظته في دينه وماله وعرضه.
بالفعل، وواجب على المرأة أيضا أن تحفظ سر زوجها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع زوجاته ويلاعبهن، فكان مع عائشة يسابقها، فسبقته المرة الأولى وسبقها في المرة الثانية فقال لها هذه بتلك، وكان يناديها عائش، ينادي اسمها بالترخيم، وكانت تحب ذلك منه، وكان بيقول لها أنا عارف إمتى بتكوني راضية وإمتى بتكوني غضبانة. قالت له كيف ذلك؟ قال لها لو قلت ورب محمد لعلمت أنك راضية.
رب إبراهيم،
إنما لو قلت لا ورب إبراهيم لعلمت أنك غاضبة.
كيف كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه مع زوجاته وبكل تواضع وبكل أدب صلوات ربي وسلامه
صلى الله عليه وسلم؟ وكان يكون في مهنة أهله، في بيته يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويشارك في البيت، وكان يصبر عليه.
وخير من وطئت قدمه الثرى ولم يستنكف ولم يستكبر كما ذكر دكتور أحمد، يخصف نعله ويرقع ثوبه
صلى الله عليه وسلم.
وخير هو من وصل إلى سدرة المنتهى.
خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يصبر عليهن.
اللي بتعجب منه دكتور أحمد إن يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل سدرة المنتهى
صلى الله عليه وسلم،
يشوف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنا عاوز أوصله للمشاهدين منزلته، وصل سدرة المنتهى، المكان اللي ما وصلهاش لا ملك ولا نبي، ثم عاد يخدم أهله عليه الصلاة والسلام، كان في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يخدم نفسه ويخصف نعله ويرقع ثوبه. وشوف احنا بنشاهد عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. والبعض في هذا الزمان، بالبعض بمجرد بس حصل على بعض، شوف مش هقول لك الكل، بعض الشهادات والمناصب يستنكف ويستكبر أن يخدم نفسه بنفسه وإن الله وإن الله رجعون، يريد أن يخدمه غيره ولله المشتكى. فعشان كده بنقول برضه كن مثل المصطفى، اقتدي به عليه الصلاة والسلام. نختم بقى في ثواني معدودة، الفجوة بين الأصحاب، كيف نردم هذه الفجوة؟
الفجوة بين الأصحاب نردمها بمقولة الشافعي الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، حينما قال لصديقه يونس بن عبد الأعلى لا تغفل عني فإني مكروب. احنا بزمان صعب، زمان كثر فيه الاكتئاب وكثر فيه الانتحار للأسف. الشاب لو فضل لوحده ولم يجد من يسمع له ولم يجد من يساعده في وقت همه وفي وقت حزنه قد يصل لا قدر الله إلى الانتحار. فواجب على كل صديق أن يستمع إلى صديقه، أن يخفف عنه. فيونس بن عبد الأعلى زار الشافعي وكان الشافعي مبتلى، فطلب الشافعي منه أن يقرأ عليه من القرآن الكريم في أواخر سورة آل عمران. فقرأ عليه يونس هذه الآيات من بعد الآية 120. وفي هذا فائدة، بأن القرآن سبب في يعني التسلي والتصبر. لما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى، في هذه الآيات بالذات كان يبتلى، وقصة الغزوات وما مر به صلى الله عليه وسلم، فتصبر وتهون عليك مصيبتك. فقرأ عليه وبعدما انتهى وأراد أن ينصرف يونس فقال إليه الشافعي: لا تغفل عني فإني مكروب. الشافعي كان عنده علم وعنده طلاب ممكن يعني ممكن يستغني بهم عن الناس، لكن الإنسان كائن اجتماعي، كائن مدني بطبعه، يحب الناس ولا يقدر أن يعيش من دون الناس. لذلك قال عنه قال له: لا تغفل عني فإني مكروب. ويجب أن يكون رد الصديق: إني أنا أخوك فلا تبتئس.
نعم، وحب صديقك حينما يكون أخي. نعم، وما أجمل ما أجمل النمح والهفوة من أجل أن تستمر الأخوة والصداقة.
نعم،
والمودة. لا النمح والأخوة من أجل هفوة واحدة. ده اللي أنا بقوله بقى. جميل. عشان اليوم فجوة، في فجوات كده دايما بين أصحاب في هذا الزمان، في خصومات وسوء ظن وضغينة وحقد وشحناء. فبقول لكل واحد بينه وبين سمينه في فجوة، بقول له بسبب زلة أو بسبب سقطة أو بسبب خطأ: ما أجمل النمح والهفوة من أجل أن تستمر الأخوة والصداقة والمودة والمحبة. لا النمح والأخوة من أجل هفوة واحدة.
جميل.
فنسأل الله تعالى أن يألف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. ذهبنا الوقت وانتهى بسرعة، ولأمنك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الفجوة، اللي هتقدم بخالص شكر أخي وحبيبي الغالي دكتور أحمد حسين بيت. شرفنا دكتور أحمد.
جزاكم الله خير.
ربنا ينفع بكم هذا والعباد. طبعا سلامي وتحياتي للأسرة كلها وخاصة الوالد، ربنا يبارك فيه ويحفظه وينفع بيه يا رب. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرسم معانينا واحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا، واحنا بتحدينا نقدر نعمل والوطن يفخر فينا عزم وأمل فينا. نرسم معانينا.